بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم التصوير وعلاقته بكتاب التوحيد. والتصوير كما سيأتي في الأحاديث ما يدل على هذا المعنى فيه مضاهاة لخلق الله، فالخلق والتصوير هذا مما اختص به الله عز وجل، فالله عز وجل هو المصور وهو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمخلوق أن يتشبه بهذه الصفة أو أن يشابه الله عز وجل في هذه الصفة، فلذلك جاء النهي عن التصوير من هذا الوجه. والمصور يضاهي بخلقه أو يضاهي بصورته خلق الله عز وجل، أي يشبه بخلق الله عز وجل، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي التوحيد كله كما سيأتي. وأيضا عقد المصنف رحمه الله تعالى ذلك هذا الباب لبيان أيضا أن التصوير من أسباب الشرك، لأن المصور قد يصور صورة فتتعلق بها النفوس ويقع بسببها الشرك كما وقع في قوم نوح، وهذا ظاهر في الأحاديث التي تقدمت في كتاب التوحيد أن هؤلاء صوروا صور ثم عكفوا عندها حتى إذا نسي العلم عبدت هذه الصور. فإذا التصوير مناف للتوحيد أو مناف لكماله من هذين الوجهين: من وجه كونه فيه مضاهاة وتشبه بخلق الله، وهذا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمخلوق أن يتشبه بصفة من صفات الله وهي الخلق والتصوير. والأمر الثاني أنه سبب من أسباب الوقوع في الشرك، لأن التعلق بالصور من أسباب الوقوع في الشرك، فلذلك نهي عن هذا التصوير. والتصوير كما سيأتي الكلام عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تصوير ما له ظل كالأصنام ونحوها، والثاني تصوير ما ليس له ظل وهو الذي يكون الرسم الذي يكون على القماش أو على الورق باليد، تصوير ما ليس له ظل باليد، يعني ليس له ظل لو جعلته في الشمس لا ظل لهذه الصورة، بينما الصنم لو جعلته في الشمس لأصبح له ظل، له جرم جسم. هذا هو التصوير الذي اتفقت الأحاديث أو ظاهر الأحاديث تدل على تحريمه. القسم الثالث هو التصوير الحادث الفوتوغرافي الذي يكون بالآلة، وكل هذا سيأتي الكلام عليه. فالتصوير على هذه الأقسام الثلاثة، نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يتشبه يفعل كما يفعل الله عز وجل، يدعي أنه يصنع هذا الأمر ويخلق كخلق الله. نعم.
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
فليخلقوا ذرة، الذرة يراد بها صغار النمل، وقد يراد بها ذرة الغبار، والحبة حبة الحنطة، والشعيرة حبة الشعير، وهذا من باب التعجيز. فليخلقوا هذا من باب التعجيز، لأن لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك هؤلاء الذين يتشبهون بخلق الله ويصورون، ليخلقوا هذه الأشياء إن استطاعوا. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
هذا بيان للعلة، الذين يضاهئون بخلق الله. إذن علة تحريم التصوير أن فيه مضاهاة لخلق الله، وفي رواية مسلم الذين يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله يعني يتشبهون بصفة من صفات الله وهي الخلق والتصوير، فالله عز وجل هو المنفرد بهذه الصفة، ولا يجوز للمخلوق أن يفعل مثل فعل الله في تصوير ما له روح. فهذا في قولها الذين يضاهئون بخلق الله يعني يتشبهون بخلق الله، المضاهاة أي التشبه والمشابهة. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم، يجعل له بكل صورة أي في كل صورة، يجعل له في كل صورة نفس يعذب بها أي يعذب بهذه التصاوير التي صورها، فتأتي هذه التصاوير وفيها أرواح فيعذب بها، يعذب بهذه الصور التي صورها. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن
نعم معنى ذلك أن عذابه مستمر طويل الأمد، لأنه سيكلف أن ينفخ فيها الروح وهو عاجز عن النفخ، فهذا من باب التعجيز، فهذا يدل على دوام العذاب عليه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، ليس بنافخ الله، لأن الخالق هو الله عز وجل، فهذا عقوبة له. هذه الأدلة الأربعة كلها دالة دلالة صريحة على أن التصوير من أعظم الذنوب ومن أقبح الذنوب، وأن صاحبه متوعد بالنار. وأما المراد بالمصور هنا، فقال الإمام النووي رحمه الله إنه يحمل التصوير الذي يستوجب صاحبه العقوبة الدائمة في النار، وأنه أشد الناس عذابا، لأن أشد الناس عذابا هم الكفار، فهذا يعني أنه كافر، هذا يعني أن المصور هنا كافر. لكن قال الإمام النووي رحمه الله إن المراد بأشد الناس عذابا من المصورين هو الذي يصور لأجل أن يعبد هذا الذي صوره، يعني يصنع الأصنام، يصور هذه الصور لتعبد من دون الله، فهذا كافر ومستوجب لأشد العقوبة في النار. وكذا من صور هذه الصور قاصدا بذلك التشبه بخلق الله، قاصدا المضاهاة لخلق الله والتشبه بخلق الله، فهذا أيضا كافر، لأن الذي يتشبه بخلق الله قاصدا ذلك وأنه يخلق كخلق الله هذا كافر مرتد، وهو أيضا مستحق للعقوبة الدائمة في النار، لأنه كافر بالله عز وجل. فإذا إذا حملنا هذا العذاب الوارد في التصوير على أشد العذاب والخلود في النار، وأنه يعذب إلى أن ينفخ فيها الروح، فهذا يحمل على الكافر الذي يصور الصور ليعبدها أو لتعبد من دون الله، أو يصور هذه الصور قاصدا بذلك التشبه بصفة الله عز وجل، والمضاهاة لخلق الله. أما من فعل ذلك كما قال الإمام النووي، أما من فعل ذلك ليس قاصدا أن تعبد من دون الله ولا تشبها بخلق الله فإنه فاسق من جملة العصاة، وهو مستحق للعقوبة، لكن عقوبته دون ذاك الذي صور هذه الصور لتعبد أو صورها قاصدا بها المشابهة لخلق الله، فإذا لا بد أن تفهم هذه الأحاديث على هذا النحو. فالمصور قد يكون كافرا وفعله في هذه الحالة يكون منافيا لإيش؟ للتوحيد بالكلية، وهذا الذي يصور قاصدا كما قلنا أن تعبد من دون الله، أو قاصدا أن يتشبه بالله في صفته وهي صفة الخلق، فيدعي أنه يخلق كخلق الله. واضح؟ هذا الذي ينافي التوحيد كله. أما الذي يصور وليس قصده أن تعبد من دون الله ولا أن يتشبه بخلق الله، وإنما هكذا يصور عبثا أو فنا كما يدعيه أو غير ذلك من الأسباب، فهذا إيش؟ يدخل في جملة الكبائر، ولكن لا يصل به حد الكفر، وهذا يكون منافيا لإيش؟ لكمال التوحيد الواجب، أحد الإخوة بالأمس سأل ما المراد بكمال التوحيد؟ إذا أطلق كمال التوحيد، كمال التوحيد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والمنافات لكمال التوحيد على درجات، بعضها قد يكون مكروها ويترقى إلى أن يصل حد الشرك الأصغر، كل ذلك مما ينافي كمال التوحيد، فما كان منه شركا أصغر أو كبيرة أو محرما فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب، وما كان منه دون ذلك فهذا مناف لكمال التوحيد المستحب. فالمقصود أن الذي يصور ليس بقصد المضاهاة وليس بقصد أن تعبد، فهذا إيش؟ مناف لكمال التوحيد الواجب، ولكن لا يدخل في منافات التوحيد بالكلية. أما إن قصد المضاهاة أو قصد أن تعبد من دون الله فهذا هو الكفر المنافي للتوحيد بالكلية. وهذه الأربعة أحاديث كلها في الدلالة على شدة عقوبة المصور، ظاهر هذه الأحاديث يدل على تحريم عموم التصوير، وأنه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. أما مسألة التصوير الآلي الفوتوغرافي هذا سيأتي له كلام يخصه، لكن ظاهر هذه الأحاديث يدل على عموم التحريم لكل ما له ظل أو ما ليس له ظل، لأن هناك من أهل العلم من فرق بين ما له ظل فيحرم وما ليس له ظل فلا يحرم، وهذا قول ضعيف. فالصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها ووجد أنها وضعت سترة أو ستارة فيها تصاوير فتغير وجهه، وذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا الذي في الستارة قطعا هو ليس مما له ظل بل هو مما ليس له ظل، فهذا يدل على أنه لا فرق بين ذلك. وأيضا يدل لهذا أو على هذا المعنى أنه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل حديث علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يترك فيها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. والصورة هنا المراد بها الصورة التي ليس لها ظل، إلا لطخها أي طمسها، لأنه لا يقصد الصورة التي ليس لها ظل، التي لها ظل، لأنها ذكرها في قوله وثنا إلا كسره، فدل على هذا المعنى. والحديث يعني في إسناده ضعف، لكن قال المنذري إسناده جيد، على كل حال جاءت أحاديث في الصحيحين تدل على هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله عنها وضع الستارة التي فيها تصاوير وأمرها بتقطيعها وإزالتها وهتكها، فهذا يدل على أنه لا فرق في التحريم بين ما له ظل وما ليس له ظل. وأيضا ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أنه لا فرق بين الممتهن وغير الممتهن، لأن هناك أيضا من أهل العلم من فرق في التصاوير بين ما هو ممتهن وما ليس ممتهن، وبالأخص ما هو يعني لعب للأطفال أو يوطأ بالأقدام أو نحو ذلك. والمسألة على كل حال يعني محل خلاف، وبقدر ما يستطيع الإنسان تجنب هذه الصور حتى الممتهن منها فهذا هو الأحوط لدينه، هذا فيما يتعلق بالمستعمل لها. أما الصانع فهذا محرم على الإطلاق، سواء كان يصنعها لأمر ممتهن أو يصنعها لأمر غير ممتهن، وسواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، فالمصور أو التصوير كله محرم، التصوير كله محرم لا يجوز. أما المستعمل لما هو ممتهن فهذا محل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأحوط الإنسان تجنب مثل هذا. هذا الكلام إذن هذه الأحاديث دالة دلالة صريحة على حرمة وخطورة التصوير الذي يكون بصنع الآدمي بيده، سواء صنع صورة لها ظل كالأصنام أو صنع صورة ليس لها ظل، فكله قد دلت الأدلة على تحريم ذلك، وأن فاعلها أو صانعها من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والعذاب الوارد في هذه الأحاديث كما قلنا إن كان كافرا فهذا من جملة الكافرين ويكون أشد الناس عذابا، وإن كان عاصيا فهو من جملة أهل المعاصي يعذب بقدر ذنبه إن شاء الله ذلك، وإلا تاب عليه. ها؟ إيه نعم، إذا كان الذي صنعها لمن يستعملها فلا يجوز استعمال مثل هذه الصور، الواجب طمسها. لماذا إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطمسها ونهاها عن تعليقها؟ ما أمرها ولا نهاها إلا لأجل ذلك، هذا أمر محرم فلا يجوز صنعه. لا شك أن الصانع أعظم إثما من المستعمل، لكن أيضا المستعمل لا يجوز له وضع الأصنام في بيته لا للزينة ولا لغير ذلك، ولا أيضا تعليق الصور المرسومة باليد لا للزينة ولا لأي غرض من الأغراض، فالواجب هتك هذه الصور ومنع تعليقها في البيوت وفي أي مكان يستطيع منعه أو الإنكار على من فعل ذلك، لأن هذا أمر محرم وقد دلت السنة على تحريمه دلالة صريحة. القسم الثالث من أنواع التصوير وهو ما يتعلق بالتصوير الآلي أو التصوير الفوتوغرافي الذي هو يسمى تصويرا تجاوزا، وإلا فقد وقع خلاف عند المتأخرين لأن هذا التصوير حادث ليس عند المتقدمين، لا يعرفه يعني ما عرف إلا في الزمن المتأخر، فهذا التصوير مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم المتأخرين، فبعضهم عده تصويرا، بعضهم عد ذلك تصويرا وأدخله في عموم النهي وقال إن هذا التصوير محرم مطلقا لا يجوز لا أن يصور الإنسان نفسه ولا أن يفعله في غيره. وقسم آخر من أهل العلم أجازه بإطلاق بحجة أن هذا ليس تصويرا وهذه ليست صورة وإنما هي عكس للصورة، عكس للصورة التي خلقها الله، ولذلك إذا شاهدها الإنسان لا يتعجب من براعة المصور. لماذا؟ لأن هذا هو خلق الله أصلا، هذا هو خلق الله وهذه الصورة هي التي خلقها الله، وإنما هذا عكس كما تعكس المرآة، ولكن الآلة قامت بتثبيت هذا العكس بتثبيته بطريقة معينة، فليس هو من فعل الآدمي وإنما هو هذا هو صورة خلق الله حقيقة، ولكن الآلة قامت بتثبيت هذه الصورة كما تظهر الصورة على الماء وعلى المرآة، فهذه قامت بتثبيت العكس فقط، فقالوا هذه ليست صورة ولا تدخل في معنى الحديث، لا تدخل في معنى الحديث فأجازوها بإطلاق. وهناك قول وسط وهو التورع عن هذه الصور وعدم استعمالها إلا عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة لها صور وإن لم توجد الحاجة لها التورع والابتعاد عنها أحوط للإنسان، وهذا لا شك أنه أحوط الأقوال، أو يعني أبعد عن يعني الإثم، لكن يعني لأن الحاجة داعية، وبالأخص في هذا الزمان داعية إلى مثل هذا التصوير، فالقول بالتحريم مطلقا هذا فيه بعد، والقول بالتوسط هذا أحوط، وأما القول بالجواز مطلقا فهذا هو الأظهر لي والله أعلم، أن التصوير الفوتوغرافي ليس صورة حقيقة، وإن كان التورع عنها أولى وأحوط للإنسان، لكن هذه ليست بصورة، لأنه لا يطلق عليها صورة إلا تجوزا، وإلا هي حقيقتها تثبيت لعكس الصورة، تثبيت لعكس الصورة. لكن إن ترتب على هذه الصورة المباحة محرم، فإنها تحرم لا لذاتها، وإنما لما ترتب عليها من المحرم، لما ترتب عليها من المحرم، مثل التصوير، تصوير المحارم والعورات، تصوير العورات لا يجوز، لأن هذا عرضة لأن يطلع عليها، وهكذا تصوير المحارم كالنساء هذه عرضة لأن يطلع عليها، فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويصور نساءه على هيئات يعني لا تليق، أو يصور الأفراح التي فيها نساء بكامل زينتهن، وقد رأينا يعني كثيرا من هذه الصور انتشرت، مجرد ما تسرق آلة التصوير هذه أو الجوال أو يسرق البيت، تسرق معه هذه الأفلام، ويبدأ يعني سارقها بنشرها أو ابتزاز صاحبها، فلا شك أن ما أدى إلى محرم يكون محرما فيها في هذه الحالة، فلا يجوز تصوير هذه المحارم لأنه سيؤدي إلى محرم. وأما قول أنا سأحفظها وإلى آخره، هذا يعني بعيد، لأن الغالب أن مثل هذه الأمور لا يبعد ضياعها، فضلا أن يكون التصوير يحتاج إلى أن يعرض على رجال يحمضوه إلى آخره، هذا أيضا أمر آخر، فعرض المحارم وعرض العورات هذا لا يجوز. فالتصوير هنا محرم ليس لأجل لذاته، وإنما لما ترتب عليه من المحرض. وهكذا لو كانت الصورة بقصد تعليقها، فتعليق الصور لا يجوز حتى وإن كانت الصورة مباحة، مثل هذه الصور فلا يجوز تعليقها، لأن هذا التعليق يؤدي بها إلى التعظيم والتعلق بها. وقد رأينا أيضا كثير من الناس علق صورا لوالده أو والدته أو من يعز عليه من الناس، فأصبح لها مقام وتعظيم في نفسه، وأصبح إنزالها يعني يؤثر ومؤثر في قلبه وفي نفسه، بل لو فقد هذه الصورة لأحدثت عنده حزنا شديدا وغير ذلك من تعلق القلب المذموم. فمثل هذا أيضا لا يجوز تعليق مثل هذه الصور، لا يجوز تعليق مثل هذه الصور. أما مجرد التصوير يعني للذكرى، والتصوير لأجل يعني أي غرض من الأغراض، فهذا الأصل فيه الجواز ما لم يؤدي كما قلنا إلى محرم، ما لم يؤدي إلى محرم مما ذكرناه قبل قليل، لأن التصوير في أصله مباح، في أصله مباح، التصوير الذي هو معنى تصوير الآلي، التصوير الآلي. وإن تورع الإنسان عن هذا كله فهذا هو الأحوط لدينه والأبعد عن الشبهة، هذا هو الأحوط. أما القول بالتحريم فلا يسعني القول به، لأنه لا دليل ظاهر عليه إلا هذه الأدلة، وهذه الأدلة محمولة على ما كان من صنع الآدمي بيده مما فيه مضاهاة لخلق الله، وهذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وليس فيه الشبهة التي تؤدي إلى المحرم مما ذكر في هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق بالتصوير الآلي. هناك تصوير آخر وهو تصوير الجمادات، تصوير الجمادات أو ما فيه حياة وليس روح، كالنبات، ما فيه حياة ولكن ليس فيه روح كالنبات، هذا جمهور أهل العلم على جوازه، جمهور أهل العلم على جوازه، فيجوز الإنسان أن يصور هذه النباتات سواء بيده على هيئة ظل أو ليس على هيئة ظل، فيجوز أن يصور الأنهار والأشجار وغير ذلك من خلق الله، وليس هذا فيه مضاهاة لخلق الله. ذهب بعض السلف إلى تحريم ذلك كما نقل عن مجاهد احتجاجا بقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فقال إن هذا دلالة على من باب التعجيز والاستنكار، فهذا يدل على أن الحبة والشعيرة كذلك مما نهي عن تصويره. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم بجواز ذلك، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيها الروح، فهذا يدل على أن المحرم هو ما كان فيه روح، ما كان فيه روح. أما ما ليس له روح فهذا مما يجوز للإنسان أن يصوره بيده، أن يصوره بيده، كما نقل عن ابن عباس قوله فإن أبيت فعليك بهذا الشجر، يعني أن أبيت إلا أن تصور فصور هذه الأشجار فعليك بهذا الشجر، فهذا يدل على جواز تصوير ما فيه حياة ولكن ليس له روح كالأشجار. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم. كلها داخل في عموم التصوير. كيف؟ الأصل أنه داخل في هذا العموم، يعني هناك من أهل العلم كما قلت من أجاز استعماله لا تصويره، أما التصوير فهذا فيه حرج شديد، يعني استعمال يعني بعض الصور للأطفال ونحوها الذي هو ممتهن هذا محل خلاف ومحل نزاع بين أهل العلم قديما وحاضرا. فأما فعله وصنعته فهذا الحقيقة الذي يظهر أن فيه يعني شيء من المضاهات. أين الفيديو؟ نعم، من باب الأولى الفيديو والتصوير الكاميرا الثابتة، كل هذا داخل في الفوتوغرافي يعني الآلي. ها؟ يعني الأمر الممتهن مثل الفرش التي يوطأ عليها والوسائد التي يتكأ عليها هذه ممتهنة، يعني مهانة، ليست أمرا معظما مشرفا يعلق، أمر ممتهن. ومثل لعب الأطفال هذه كلها أمور ممتهنة. نعم. ها؟ صنعت ايش؟ يعني هذه اللعبة قيل أنه ليست على هيئة الحصان، لكنها ليست حصان حقيقي، ليس له يعني صورة الحصان كما هو الصورة التي فيها المضاهات من وجه وعينين ويعني ما يعني يؤدي إلى حقيقة الصورة، وإنما أخشاب متعارضة على هيئة يعني حصان، فهذا جائز لأنه ليس له حقيقة الصورة. ها؟ التعليق لا يجوز، تعليق الصور لأن هذا فيه تعظيم، أما الاحتفاظ بها لا، ما في بأس، الاحتفاظ بها ما في بأس سواء للأموات أو الأحياء. طبعا كما قلت ما لم يتعلق بهذا الأمر أمر محرم. كيف أمر محرم؟ قد يحتفظ بالصورة لميت من الأموات وهذه الصورة أصبحت معظمة عنده ويتبرك بها ويشعر أن هذه الصورة تجلب له الخير، وهذا واقع، هذا واقع وموجود من الناس من احتفظ بصورة يعني رجل يعظمه أو إمام أو عالم أو أب أو أم، وهذه الصورة يقدسها تقديسا وتعلق بها قلبه وأصبح يعني لو فقدها من غرفته أو من بيته لا خشي أن تحل به مصيبة إلى آخره، يعني مثل الذي يستبشر بها ويتبرك بها، هذا لا يجوز الاحتفاظ بهذه الصورة على هذا الوجه لا يجوز. لكن لو كانت المسألة مجرد صور أطفال ولا صور يعني لرجال كبار واحتفظ بها فقط للذكرى لا لقصد يعني معين وليس فيها تعلق ولا يمكن ولا يتصور منها التعلق بصاحب الصورة فهذا الأظهر والله أعلم أنه لا حرج فيه. لكن لو تورع الإنسان كما قلنا باب الورع في هذا واسع، باب الورع في هذا واسع. طيب الحديث الآخر أو الأخير في باب التصوير حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي الهياج قوله أن عليا قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن رفع القبور محرم ولا يجوز، فلا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعلم أنها قبر وهو قدر شبر أو شبرين، بحيث يعلم أنه قبر فيجتنب فيسنم القبر كما هو كما هي قبور أهل السنة المعتادة المعروفة، ولا تدع صورة إلا طمستها، وهذا موضع الشاهد، وهذا موضع الشاهد. والصورة هنا عامة تشمل الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل مما هو من صنع ابن آدم، من صنع يده. فلذلك هذا هو الواجب فعله، الواجب على المسلم أنه يطمس هذه الصور التي هي من صنع الآدميين، ولا يترك مثل هذه الصور، لأن طمسها هو الأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأبعد عن مخالفة نهيه عليه الصلاة والسلام من ترك هذه الصور. هذا هو المقصود من هذا الباب، باب التصوير، كما قلنا عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة أن التصوير فيه منافاة إما للتوحيد بالكلية أو لكماله. فإن كان صانع الصورة مما له ظل أو ليس له ظل قاصدا بذلك التشبه بخلق الله أو أن تعبد من دون الله، فهذا كفر أكبر وهو مناف لكمال التوحيد. وإن كان مجرد تصوير ليس بقصد المضاهات وليس بقصد أن تعبد من دون الله، فهذا مما ينافي كمال التوحيد، وهو من جملة الكبائر، وكله داخل في التحريم، ما ليس له ظل وما له ظل. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم.
نعم، باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم اسم الله عز وجل، لأن الحالف يحلف باسم الله، والواجب على المسلم الموحد تعظيم أسماء الله عز وجل. وأما الذي يكثر الحلف فإنه يدل على ضعف توحيده وإيمانه وعدم تعظيمه لأسماء الله، لأن الحالف يؤكد الأمر المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فلا يجوز للإنسان أن يمتهن أسماء الله ويكثر الحلف من غير حاجة، فإن هذا مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد، كمال التوحيد الواجب. فلا يجوز للإنسان الموحد أن يكثر من الحلف من غير حاجة، بل الواجب عليه أن يحفظ يمينه. واحتج المصنف رحمه الله لذلك بقوله واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين هنا جاء تفسيره عن السلف على ثلاثة أوجه. قيل احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وهذا نقل عن ابن عباس، لا تحلفوا أي لا تكثروا الحلف، المعنى لا تكثروا الحلف، وليس المعنى النهي عن الحلف، لأن الحلف جائز في أصله. وقيل لا تحنثوا، إذا حلفتم لا تحنثوا أي لا تخالفوا ما حلفتم عليه فيقع الحنث. وقيل لا تتركوا حنثكم بلا كفارة، لا تتركوا حنثكم بلا كفارة. هذه ثلاثة أوجه لتفسير هذه الآية، والأقرب الله أعلم أن كل هذه الأوجه مرادة في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. فحفظ اليمين هنا حفظ شامل عام، يشمل حفظها عن كثرة الحلف وحفظها عن الحنث إلا فيما هو خير، وحفظ الحنث بإيش؟ ها؟ بأداء الكفارة وعدم ترك الحنث بلا كفارة. واضح يا إخوان؟ هذا هو، أو يعني هذا الذي يكون أقرب في معنى الآية بعمومها، أن الآية عامة واحفظوا أيمانكم أي احفظوها من كل وجه، احفظوها عن كثرة الحلف، احفظوها عن الحنث إلا فيما هو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، لكن إذا لم يرى غيرها خيرا منها فليبقى على يمينه لا يحنث. والأمر الثالث إذا حنث لا يترك يمينه بلا كفارة، إذا حنث في يمينه فلا يترك يمينه بلا كفارة. فإذن واحفظوا أيمانكم احفظوها من كل وجه من هذه الأوجه. واضح؟ والذي يعنينا من هذا التفسير هو تفسير ابن عباس: احفظوها عن كثرة الحلف. احفظوها يعني عن كثرة الحلف، أن لا يكثر الإنسان الحلف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
منفقة للسلعة من النفاق، وهو الرواج، رواج السلعة، أي تنفق السلعة، أي تروج السلعة، تجعلها تروج وتجري وتمشي في الأسواق وتباع. وممحقة للكسب أي منقصة للكسب، مبطلة له، مفسدة له من المحق. فنعم، هي قد تنفق السلعة لكنها تمحقها، فلا يبقى في هذه السلعة وفي هذا في ثمنها وفي بيعها بركة، لأن الله محقها بكثرة الحلف. وهذا دليل على أنه لا يجوز الإكثار من الحلف، وبالأخص في البيع والشراء، في البيع والشراء. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زان.
أشيمط زان، الأشيمط هو الرجل الكبير في السن، والتصغير هنا من باب التحقير له، زان يعني يفعل الزنا، وخصه بالذكر هنا مع شدة العذاب لأن دافع الزنا عنده إيش؟ ضعيف، ومع ذلك نفسه الخبيثة دعته إلى هذا الفعل الكبير العظيم وهو فعل الزنا، فهذا يدل على خبث نفسه، استحق أن يفرد بالعذاب. وإن كان الزنا في حق الشاب والكبير كله محرم ومن كبائر الذنوب، إلا أنه في حق من دافعه أقل كالأشيمط الزاني الرجل الكبير في السن أو المتزوج المحصن فيكون عقابه أشد. نعم.
وعائل مستكبر.
وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، العائل معنى الفقير، مستكبر يعني متكبر، فهو مع فقره وضعف قدره إلا أنه متكبر، إلا أنه متكبر، إما باحتقار الناس، لأن الكبر هو احتقار الناس أو رد الحق، فقد يكون كبره هذا بسبب رده للحق، لا يقبل الحق، أو احتقاره للناس، فهذا أيضا دافع الكبر عنده إيش؟ ضعيف، ومع ذلك يتكبر، فهذا يدل على رداءة نفسه وخبث نفسه، فاستحق أيضا أن يخص بهذا العذاب العظيم. نعم.
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري،
جعل الله بضاعته أي جعل اليمين، اليمين بالله، الحلف بالله، بضاعته أي كالبضاعة له، يبيع به ويشتري، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. نعم.
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح.
وهذا الحديث حديث صحيح، فموضع الشاهد هو هذا، أنه جعل الله بضاعته يكثر الحلف، يروج بضائعه شراء وبيعا بإيش؟ بالحلف، وهذا مشاهد للأسف، فكثيرا ما تجد بعض الباعة يكثر الحلف في كل بيعة، بل في البيعة الواحدة يحلف أيمانا مكررة، وهذا كله دال على ضعف التوحيد وضعف الإيمان، وهذا مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد، وهو محرم لا يجوز، ومستحق صاحبه هذا العذاب الشديد، بل لا يبعد أن يكون ذلك من كبائر الذنوب كثرة الحلف في البيع والشراء. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال
جاء، طبعا ما يدل على الحديث الذي قبله، حديث الطبراني عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم المنفق سلعته باليمين الكاذب وبالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا أشد، لأن الذي يحلف صادقا ولكنه يكثر الحلف مستحق لمثل هذه العقوبة، فكيف بالذي يحلف كاذبا ليروج سلعته؟ لا شك أن هذا عقوبته أشد وأعظم، عقوبته أشد وأعظم. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
نعم. القرن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. القرن قيل هو ما يعادل 40 سنة، وقيل 80، وقيل 100، وقيل أكثر من ذلك، وقيل إن القرن لا يعد بالسنين، وإنما القرن هو الطائفة من الناس التي اقترن بها وصف من الأوصاف فاجتمعت في هذا الوصف، الطائفة من الناس التي اقترن بها وصف من الأوصاف فعرفت به. فالصحابة مثلا قرن، وقرن الصحابة انتهى قرابة 110 من الهجرة، فتجاوز 100 سنة. والذين بعدهم قرن التابعين، وهم الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بعدهم قرن أتباع التابعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلاما لعله هو الأقرب والأحسن في هذا، أن القرن لا يلزم منه انقراض جميع الصحابة، بل ما كان، هذا مراد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، بل المراد أن القرن هو الذي يغلب فيه الطائفة التي بهذا الوصف. فمثلا الزمن الذي غلب فيه الصحابة هذا يسمى قرن الصحابة، ثم القرن الذي بعده هو القرن الذي غلب فيه إيش؟ التابعون، أصبح أكثر الناس من التابعين، فهذا يسمى قرن التابعين. والذي بعده القرن الذي غلب فيه أتباع التابعين وقل فيه التابعون، وهكذا. فليس بالضرورة أن إذا بقي صحابي واحد إذا ما زلنا في زمن الصحابة، فمراد كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزم ذلك. فإذا انقرض غالب الصحابة ولم يبقى إلا القلة القليلة، والغالب من الناس هم التابعون، فإذا هذا هو زمن أو قرن التابعين، وهكذا. نعم، هذا هو المراد بالقرن. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أي الذي هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. نعم.
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون.
هذا هو موضع الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون، والشهادة منبنية على اليمين، منبنية على اليمين، وهذا دلالة على أنهم مستهينون بالشهادة. قوله يشهدون ولا يستشهدون دليل على استهانتهم بالشهادة التي مبناها على اليمين والحلف، لأن الشهادة لا تكون إلا بيمين، فلاستهانتهم بالشهادة يشهدون على أمر لم يستشهدوا عليه، يسارعون إلى إطلاق الأيمان بالشهادة على أمر من الأمور لم تطلب منهم هذه الشهادة، فهذا يدل على استهانتهم بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يشهدون الذين يؤدون الشهادة أو يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم أو قبل أن يسألوها، فالمراد بذلك، يعني العلماء جمعوا بين الحديثين، أن المراد بالذين يأتون بالشهادة في حق من حقوق الله الذي ليس له مطالب، حق من حقوق الله ليس له مطالب، فجاء يشهد به لأنه ليس له مطالب يبحث عن الشهداء، أو يشهد في أمر يخشى فيه ضياع الحق على أخيه المسلم، فيأتي يؤدي الشهادة، علم أن فلانا له حق على فلان، ولكن فلان ما يدري أين الشهداء، فجاء ليشهد ليحفظ حق أخيه المسلم، فهذا يحمل عليه هذا الحديث، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. وأما هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء الذين يتسارعون إلى أداء اليمين والشهادة وهي لم تطلب منهم، لأنهم ليسوا في حاجة إلى شهادتهم، ولكن لاستهانتهم باليمين واستهانتهم بالشهادة أتوا ليؤدوها. وهذا هو موضع الشاهد، والذي يدل على منافاة كمال التوحيد. إذ لو كان عندهم من الديانة والتوحيد والإيمان ما يردعهم عن الاستهانة بالشهادة لما أدوها إلا حين تطلب منهم. نعم.
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون.
نعم، هذه صفات من يأتي بعد القرون المفضلة، يكثر فيهم الخيانة فلا يؤتمنون، وينذرون دائما يكثرون النذر ولا يوفون بهذا النذر الذي نذروه. نعم.
ويظهر فيهم السمن.
يظهر فيهم السمن يعني يكثر فيهم السمن، يظهر يعني معنى يكثر. والسمن ليس هو مذموما في ذاته، ولكن هو كناية عن وصف، هو كناية عن وصف، وهو الالتهاء بالدنيا والاشتغال بالمطاعم والأكل والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن إقام الصلاة، الغفلة عن الطاعات والعبادات. وليس المعنى أن كل من وقع في السمن فهو مذموم بهذه الصفة، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه زمان ترف وغفلة عن الله وابتعاد عن القيام بحقوق الله، فظهرت فيهم آثار المترفين. وليس المعنى كما قلنا ذم السمن لذاته، لأن هذا من الله عز وجل، خلقة يخلقها الله عز وجل يعني ويبتلى بها من يشاء، لكن المراد بذلك هو أنه يظهر هذا الأمر، يفشو لكثرة الانشغال بالدنيا والإقبال عليها وعلى ملذاتها والغفلة عن الله عز وجل، فتظهر فيهم هذه الصفة. نعم.
وفيه عن ابن مسعود.
طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أوراق الاختباء المراجعة، لا تنسونها يا إخواني.